بسم الله الرحمن الرحيم وأن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد وجعله ابن المديني أحسن من حديث بصرة وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ وإسناده لا يثبت وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال أبو داود هذا منسوخ وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيئا باب حكم الحدث عن عطاء بن سائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الترمذي وسمويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي وقد روى عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء وقال الإمام أحمد عطاء ثقة رجل صالح وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر وهذا مرسل وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان بالرواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وفيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم باب آداب قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث في محفوظ هذا الحديث غير محفوظ والحاكم وقال على شرطهما وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من حمام وقد روي عن غير طريقة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به لحاجته حدء أو حائش نخل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قاله ابن السكن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث على طوقيهما فإن الله يمكث على ذلك أخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة والطوء الغائب قاله الجوهري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح وعن ابن جريج النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أهلا بنا في جولة أخرى من جولات هذا المجلس مجلس الإمام الذهبي رحمه الله ومع كتاب المحرر الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه من حديث بسرى حديث بسرى ابن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله أنه رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه الإمام النسائي الترمذي وصاه الترمذي وكذا ابن حبان في صحيحه وقال الإمام البخاري فيما ذكره عنه الترمذي أنه أصح شيء في هذا الباب أي أن حديث بصرى هذا أصح شيء في هذا الباب. دور هذا الحديث دور الحديث أن مس الذكر من نواكد الوضوء وبذلك أفتى أو قال الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا إنه خبر واحد ولا يمكن أن يأخذ به في ما تؤم به البلوى لذلك لم يأخذ به. والصواب أن الأحاديث النبوية ولو كانت آحادا تقبل وتنتقم ولو فيما تؤم به البلوى ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به جماعة من أصحابه إلا أن أحدا منهم فقد رأى المصلحة في أن يروي هذا الحديث. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن مس الذكر أن من مس ذكر غيره ذكر إنسان غيره تنتقد وضوءه حتى لو كان ذكر طفل صغير كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم بيده إلى إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب حائل من ثوب أو غيره فقد وجب عليه الوضوء أي فقد بطلت وضوءه. وهذه رواية لأحمد والطبراني وهذا لابن الإمام أبي القاسم الطبراني وكما أيضا رواه الدارقطني ابن حبان والحاكم وصاحب الحاكم فيه دلالة لرأي الجمهور الذي مر. وعن قيس ابن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره كانه السؤال إما عن نفسه أو الرجل الآخر يمس ذكره في الصلاة أو عليه وضوء. قال لا إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث أحسن شيء في الرواية في هذا الباب في باب حكم من مس ذكره وهو يسلم. من هنا نلاحظ أن الحديثين اختلفا. الحديث الآخر يقول بأن الوضوء بأن عليه الوضوء وهذا يجيز له أن يمس بضعة منه. ومن هنا اختلفت أقوال العلماء والفقهاء والمحدثين في هذا الباب. ومنهم من أخذ بهذا منهم من أخذ بذاك منهم من ذهب مذهب الجمع بينهما لأن الذي يجيد ذلك ولا يرى عليه وضوء إذا مسه كما يمس الإنسان كل بضعة منه لذلك رمض إليه بأنه بضعة منه ومن مسه للشهوة فعليه الوضوء. وقال الإمام الطحاوي هو مستقيم الإسناد أي الحديث مستقيم الإسناد وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرى فأفتى به. وتكلم الإمام الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم في الحديث وأخطأ من حكى الاتفاق على بعض. وقد روى الطبراني بإسناد وصاحب عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وهذا لا يفعل. هذا الحديث كما ذكرنا من الأحاديث التي ورد في هذه المسألة في هذه القضية وقد تكلمنا عنه وهو من أدلة الحنفية على أن من مس الذكر لا تنقض وضوءه
ولكن هذا الحديث قد جاء في عند روايته أنه كان بعد الهجرة. لذلك قيل إن حديث بصرة مثله حديث أبي هريرة هي أحاديث متأخرة عن هذا، لأن هذا قيل إن فتكون ناسخة لهذا الخبر كما قال غير واحد، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو ملي فلينصرف فليتوضع. الحديث رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد وغيرهم والدارقطني وغيره. هذا الحديث في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين، من غير الأبل والدبر. الخارج النجس الذي يثور نجاسته ولكنه خرج من غير السبيلين المعتادين، هل ينقض الوضوء؟ مثل ما خرج من قيء أو دم من جرح أو رعاف من خيشون وما إلى ذلك. وفيه للعلماء ثلاثة مذاهب. هناك من يرى أن الخارج من النجاسات من البدن من غير السبيلين ينقض الوضوء به قليلا كان أو كثيرا. منهم من يرى أن الخارج من إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإذا كان قليلا فلا شيء. ومنهم من يقول أنه لا ينقض الوضوء ما يخرج من غير السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا، لأن الأحاديث التي أثبتت وجوب الوضوء ضعيفة كلها تقريبا، ضعيفة كلها تقريبا. ومنها حديث هذا الحديث الذي أمامنا، ولذلك ضعفه الإمام الشافعي، بل ضعف المسألة هو وأحمد والدارقطني. ومن ثم يقال إنه إن الأرجح عدم انتقاد الوضوء لما خرج من غير السبيلين، والله أعلم. وأن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مراكب الإبل؟ قال: لا. مبيت الغنم يسمى مرابض، ومبيت الإبل يسمى مراكب. ونرى أن في الحديث حكم بين الشيئين مختلف. في الغنم لا بأس على من أكل لحم الغنم ولم يتوضأ، ولكن يجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ. وكذلك بالنسبة للسؤال، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو يتعلق بهذه القضية. وظاهر الخبر كما ذكرنا أن الوضوء ينتفض بأكل لحم الجزور. وورد حديث آخر أيضا يؤكد هذا الحديث، لذلك أفتى به جمهور العلماء وذهبوا إلى أن أكل لحوم ومنهم من ذهب إلى أن أكل لحوم الجزور لا ينقض الوضوء. وصدلوا عليه ما ورد في الصحيح أن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار، استدلوا بهذا العموم. ولكن في هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن حديث مس النار عام، وحديث الباب حديث خاص للأهل الإبل. والقاعدة تقول دائما: إذا تعرض الحديثان أحدهما خاص والآخر عام قدم فإننا نقول بالخاص في محل الخصوص ونبكي العام في محل الأمور. أنقان ونقول
نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه الإمام الترمذي في جامعه. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، أي لم يذكر الاختيار للوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع. وقال البخاري قال ابن حنبل وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء، على أنه إما منسوخ وإما موقوف فإنه لا يصح فيه شيء مرفوعا. وهذه المسألة مسألة تغسيل الميت وما يجب على من فعل ذلك، هكذا اختلفت أقوال العلماء فيها، فمن قائل بأن الإسناد ضعيف، ومن قائل بأنه منسوخ، ومن قائل بأنه خطأ. والصواب أنه من قول أبي هريرة ومذهبه، لهذا لم يؤول على هذا الخبر، ومن ثم لم يقل أحد بوجوب الغسل على مغسل الميت، إلا أن الألباني رحمه الله في أحكام جنائبه إلى أن ذهب مستحب ومن هذا متخصص في الجنائز. باب حكم الحدث. وعن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طواف بالبيت صلاة، طواف ذلك يا مكة هو صلاة، أي في حكم الصلاة، إلا لأنك لا تقوم به حتى تتوضأ، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق كما كان النطق في الصلاة من قبل حلال، ومن نطق فلا ينطق إلا بخير. إذا كان طواف ذلك مكانه tabbata alheri zaka fada haka zai haka zai tsaya ta fira kai abu sai labarin duniya fa kai wani ma hadda gulma ya na gana hubi dawowa sai karbu da dan kaza kaza sai ta katsinawa qawl tirmidhi wa sunna wahi waka fi badil nusakhi khata'un fadihun huna la adri hal li ahadin minna nusqatun li hadha al khata' khalili aqra alaykum al khata' كما هو في عند النسخ. رواه الترمذي فضلا من أن يقول وسم ويه فقال، ورواه الحكم في سعة من حديث سفر اليوم وسموا به، وهذا لفظ هو خطأ من الناسخ لا معنى له من هذه النسخة، هي نسخة عتيقة، نسخة شيخنا الألباني رحمه الله وعليها تعليقاته وخط بخط يدي. سو إذا كان عند أحد منا نسخة بهذا الخطأ فهو خطأ لا يؤول عليه. المفروض أن يكون في المكان رواه الترمذي وسموي، يقرأ السموي والسموي، وهو الإمام إسماعيل ابن عبد الله ابن مسعود الأصفهاني المتوفى سنة 67 بعد 102 للهجرة، من أقران الإمام البخاري والترمذي. سنة أقرأ تسميه السموي، له كتاب الفوائد، وإليه يشير ابن عبد الهادي أقوم بقوله وسمويه وهذا لفظه أنجاني ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روى عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد أن عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط يعني عطاء، ومن سمع منه قديما فهو صحيح، ومن وقد رواه غير عطاء عن طاووس ورفعه أيضا، ورواه عن عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس موقوفا وهو أشبه. كأن أن ابن عبد الهادي يميل إلى أن الموقوف أشبه يعني الصف. وهذا الباب فيه هذه الآثار والحكم فيه لها. فطواف البيت اختلف العلماء فيه، هل يشترط له الوضوء أم لا، وللعلماء فيه في ذلك ثلاث مذاهب، من يقول بالطهارة من الحدث الأصغر وهو مذهب الجمهور، ومن يقول بعدم اشتراط الطهارة وهو مذهب طائفة من الصحابة ومن التابعين أيضا. يقول بذلك وهو قول مرجوح والله أعلم. وروى مالك حكيتي عنه وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجده يعني عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا مرسل مرسل ومشهور ومؤول عليه وقد رواه أحمد وأبو داود في مراسيله وكذا إمام النسائي والدارقطني بن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده ورواية وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو يعني ابن أرقم متروك ذكر المؤلف هنا هذه المسألة لقضية مس المصحف بقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر يعني قراءة وقراءة القرآن حفظا عن الصدر لا يشترط لها الوضوء إنما يشترط لها الاغتسال ولا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن هكذا لمن ليس بجنب وأما الجنب فلا ولا آية فهذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. بالنسبة للحدث الأصغر نقول كما قال العلماء هو أنه لا يمنأ الرجل إذا كان لديه حدث أصغر من قراءة القرآن من صدره أو من مصحفه وهل يجوز أن يمس القرآن؟ فالأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد كلهم جميعا يقولون بأنه يشترط لمن يمس القرآن أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر إلا أن بعض المالكية والظاهرية يرون أنه لا وجود لدليل صحيح يترتب عليه هذا الشرط والمسألة خلافية لا يزال الخلاف فيها قائم إلا أن النصوص التي يقول بموجبها بالوجود كلها لا تصله من مقاله هو من باب الكمال من باب الكمال لكن الأصل الجواز وفي الصحيحين من حديث هرقل هرقل يعني عظيم النور روم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لماذا أورد المصنف هذا الحديث هنا ليحتج به كدليل على قول الظاهرية وبعض المالكية من أن مس المصحف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر بل من الحدث الأكبر أيضا وهذه آيات من القرآن قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران وهي آية من القرآن ويسوق إطلاق لفظ القرآن عليها هي قرآن وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وكان هرقل يمسك بالكتاب ويقرأ الآيات ويمس هذا الكتاب فهمنا هذا لكن قال الجمهور إن كتابة بعض الآيات من القرآن في أي ورقة أو كرباس لا يعطيها حكم المصحف إنما هي تظل ورقة فيها شيء من القرآن هذا كتاب مستمر ما إنما هي قصاصة من القرآن ولا تدخل في محل الجدال وبالتالي فإن الأرجح هو القول بأن مس القرآن إما جائز لمن ليس له وضوء وإما بالصفة الأكمل لمن عنده وضوء والله أعلم وهنا فائدة يمكن الإشارة إليها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الروم الى هرقل عظيم الروم، وفيه إشارة إلى وصف الكافر بصفته وبكرامته، أن تصفه بكرامته وصفته كما هي عند قومه، وما بالك بالمسلم إذا كان شيخا أو مقدما أو عظيما أو أي شيء آخر. مثال كثير يعني يصعب علينا أن نؤتي الناس ما أعطاهم الله من المناسب. Kafin ta ce wani shehu wani, sai agurda suke ce mashi wani wani, a ga suke kira shi ba, labas, nesa da ruwa an ta ta kira zalika aka ta kullo mutu. Kiran mutane da sunayen su da darajar su, yana da kama kasan darajar taka darajar. Sannan ɓalle musu daraja ka daga kiransa haka gatsai gatsai gatsai, yana nuna cewa kai ma baka san daraja kanka ba. Allah ya kiyaye. So وهذا في القرآن الكثير دائما الله تعالى سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب، لا يقول لهم يا يهود، فأقول يا يهود حرمة، يا أهل الكتاب، يا الذين يا 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 نبأ سمعتين سكو يمكن أن تقول سنا إيرو وانا نسيا يهودا وبندا الله يجزا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيان كل حين، سواء على طهور أو على غير طهارة أو ما إلى ذلك. وفيه دلالة على أن القرآن أن قراءة القرآن لا يشرط لها الوضوء من الحدث الأصغر، فيسير الإنسان ما دام يقرأ يريد أن يقرأ القرآن فليقرأ ولو كان جنبا ولو كان على غير وضوء. قالت نعم. وعن أنس بن مالك باب آداب كذا الحاجة شنو. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصاو النسائي، وقال هذا حديث غير محفوظ، والحاكم قال على شرطهما فأخطأ. قال أبو داود هذا حديث منكر، ولهم فيه من همام وقدروا من غير طريق، الحديث ضعيف ومنكر وقد أنكره غير واحد من العلماء، إسناده معلل تحدث عنه غير واحد من المحققين. وعن المغيث بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها، فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا توارى أني قد أهدته متفق عليه. وعن عبد الله بن جعفر قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وكان أحب ما استتر به لحاجته حدق أو حائش نخل. رواه مسلم. وفي ناس يقول إما أن يستتر بحدف وراء بعض بنشهاك حدف تاجت أو حائش نحل أي مجموعة من الأشجار. وعن أنس بن رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. قال البخاري وقال سيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، أي إذا دخل معناه إذا أراد أن يدخل، ليس أنه يقولها بعد ما يدخل. ولسيد بن مسعود في سننه كان يقول بسم الله، وهو بمثابة ما يقال اختلاف تنوع، إما أن يقول بسم الله أحيانا وأحيانا أخرى يقول إني بسم الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كله جائز. والذي يكتفي بالبسملة فقط لأنه كما عند ابن ماجه عفوا كما عند الطبراني ستر ما بين الإنس والجن بسم الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللائنين، قالوا ومن لائنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. أي إنه يجلب لنفسه اللعن، لأن هذا سبب من الأسباب التي من أجلها يلعنه الناس، وقل من يرى غائدا على طريق أو تحت ظل ينتفعون به دون أن يقول من فعل هذا لعنه الله دون أن يلعن من فعله. وهذا الحديث من الأدلة على سد الذرائع، سد الذريعة، أن تسد ذريعة لمنكر أو فاحشة. ومن الحديث التي استدلوا بها أيضا على النظر في مآلات الأفعال، كما يقولنا النظر في مآلات الأفعال ومآلها. الإنسان يفعل شيء لكنه يجب عليه أن يفكر في الأواكب consequences كما يسميه الإنجليز. وأيضا فيه أن الإنسان عليه أن يتحفظ فيما قد يقوله الناس فيه. أنت تقول نبأ وأنا بأمن دراسة فراسة كمجاني كسا أقول شيئا سيئا متين يتجينا أنا لا أبالي ما يقوله الناس فيا. فهذا ليس من شيم الكرام، على الكرام أن يتحفظ فيما يفعلونه وفيما يقوله الناس فيما يفعلونه، لا سيما إذا فعلوا شيئا منكرا وغير حلال. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم كما شهده أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشد أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الجفاري قاله ابن السكن تاجوني وتم جناب الانتشار تسريب الشعر ومن يلن أن فعله كل يوم. لماذا نهى عن هذا؟ أجنونكم كده كده تاجة جاشن تنك كل وانا فالعربة كده ما سجاشن مكاين نا علي بن أبي طالب اللي نانو أعباء شعرنا منا قبادة جايش وزما لمن سنسي سبو ده حقا ينا جاو جرمان كي أنا هنا كان يوم كليا سبو ده كي جامك جرمان كي شما سبو ده دريعي وزما سكا تشي سبو ده كي kada ya zama wato bawan duniya ki kullun ba ka da aiki kuma da taje kai da kallon majibi da shafa mai da dubawa ina ne dan zuba a gyara da sauransu. Analysis min amalin rijal aikin mata ne kuma gani wallahi ziyada makru idan kai ka zama dan gari ka riga ka zama ya kama jikin ka فلا بأس عليك والله يرحمك. قال لي عليه وهل يدخل في هذا جن؟ ما رأيكم الأستاذ الأصولي ما رأيك هل يدخل في هذا جن؟ هذا بسمري هذا الذي يبقى هذا الجن الإسلام أرنش وانا زي بشاكوا ما سياهو دا يقوم على الجيو يقوم على الجيو وانا كمان وانزاني يدخل وكان لا يدخل. نعم نعم دقم ta wannan shine abin da aka hada daga sha ya fara zama mai girman kai ba shine wannan shine wanda aka hana sai ba ce kun da a samu kasa a sa ne akai ko brazil ko a ce din da sa hula ai shine abin da aka hana za ka ga ganin ya zama wani iri abin da yake ba ka dauka da muhimmanci ba shi da ka da muhimmanci ba yaro in the age of abin nan tahsilul ilm ko shekara da ya kamata ya yi rayuwar shi ko fice ya tsaya kai yana ta bauta wa gashi wannan duk na ga ya kamata ya hawo juma'a da ganshi a kai shi alban shi saboda duka ne da dama sun yanzu zaka ga sun shiga cikin wannan dabi'a mai da gashin su wani muhimmin abu da su ta mishi hidima wallahi har mata waɗanda suka sa abin da suke ba sa damuwa da irin wannan jaraba daga da annabi ya hana kuma duk abin da kaje annabi yayi magana a kai su dama alheri ne zai nuna maka ko sharri ne zai ce ka rabu da shi hadisin na gaba a saba da jin shi bane ko kuma ga sha hadisi ne gari kuma hadisi ina na a cikin abin nan sunan Abi Dawud a cikin kitabul adab almuhimmi dai mu kula musamman yara samari galibi wannan ya fi shafar su shubban shine suke da wannan matsalolin wani za ka ga sai shafa kan shi wajen mai kala'u shafa wannan anjima ya kare shafa wancan ya lili wannan ya lili wancan kuma sai shekara uku da ya aski ina ta talin gashi sai ka ce wani sabon mahaukaci kwanaki a hanyar tsakani na ga suna musu aski an kama karan na gashi sai 'yan sanda su aski masu lalata shi kuma su ce sai ka biya kuɗin aski 500 ko 1000 ka ci niki da su su ma ne na kuɗi suke nema ba wai suna suke nema وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن هذا رأي عائشة رضي الله عنها إنه قد ثبت غير ذلك عن عدة من الصحابة وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه أحمد وأبو أوانة في مسنده الصحيح لهذا اللفظ هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه وقال الترمذي هو أحسن شيء بهذا الباب يتعلق هذا بحكم البول قائما هل هو جائز أو لا يجوز وذهب طائفة إلى منعه وصدقوا بهذا الحديث لكن هذا الحديث فعل عائشة إنما تخبر أما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أما لم ترى وللجمهور أحاديث تثبت ذلك فهذا الحديث لا يمكن أن يكون هو المؤول عليه مع أن الصحابة وقد روى ذلك غير واحد أسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر كلهم رووا ذلك ولذلك نرى أن الإمام النسائي أخرج من ذلك فقها دقيقا وقال باب جواز البول قائما في الفلات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الفلات يبول دائما وإذا كان في البيت لا يبول دائما وقال إن عندي داجي abule shi ayi ko amsu ta gari idan kuma a gida ne a irin banɗaki na gargajiya to yi a tsugunar yafi ko kuma a ce kowane yanayi za a duba ne ya fi dacewa da ai inda idan an yi a tsaye za a tsarkaka bale shi inda kuma dole ya fi dacewa a tsugune za a raka bable shi musamman yanzu akwai banɗakayya waɗanda suke ba a ma tsara su don a tsuguna ba in ka ce za ka tsuguna wajen ba ka san da za ka yi irin banɗaki nan na في المطار وفي الفنادق وغيرها لم تصمم لذلك هل ممكن كذا شيء ما صار له نعم وان جاء يا ماذا وان أربع جلوس يقول أن الناس في أربع من عمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبني قائما رواه ابن حبان وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع منا في إن هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما الحديث هذا الخبر الأكثر على تضعيفه وابن عمر معروف باتباعه للسنة ولا يمكن أن يروي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه فإنه قد روي أكثر من مرة وهو يبول قائما فأين هذا؟ لم يقل wan akalle ki wani wani wannan ma babu shi a wannan sai diskusin sun yi kala kala hadisi ne hadisi ba yana bukatan hakiki sabo fa akwai na Abdul Musin al-Abbad din nan Musin al-Abbad ibn Musin kha din nan da shi ne shi ma Abdul Musin wanda mai tafan nan da yawa amma sunan malamin waru wani ne ها وعن ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تفوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على خوفيهما فان الله يمقت على ذلك اخرج ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقه والطواف الغائب فلا يتحدثان على طوفيهما الطوف الغائب قاله الجوهري في الصحاح
نعم.
وعن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباقة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فزيتوه بماء فتوضأ. متفق عليه. ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بماء فزيتوه بماء. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباقة قوم فبال قائما قال حماد فطحج رجليه. رواه أحمد وهذا لفظ وابن خزيمة في صحيحه وعله أحمد رواية منسوخ والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم بقره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في إناء. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال التقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستنجرا القبلة مستقبل الشام. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض جعال يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال حسن الغريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصاحب البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديثا وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من المغارب قال غفران. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب إذا خرج من الخلاء. والحاكم وصاع. وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. باب الاستثمار والاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطرار. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بالحجر وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. وعن يعقوب بن قاسم عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فراج عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يكثران. رواه أبو أحمد بن عجيب والدارقطني وقال إسناده صحيح. إسناده صحيح. وقال ابن عجيب لا أعلم من رواه عن فرات الزاز غير ابنه الحسن. وعن الحسن سلمة بن رجاء عن سلمة بن قاسم سلمت أحاديثه أفراد وغراد ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها وروى سلمة عن أبي معاذ اسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نأوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
باب اسباب الغسل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الاثنين الى قباء، حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على باب اتبان وصرخ به، فخرج يجر ازاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعجلنا الرجل. فقال اتبان: يا رسول الله، ارايت الرجل يؤجل عن امراتي ولم يمن ماذا علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الماء من الماء. وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وراسه يقطب، فقال: لعلنا اعجلنا. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذا اعجلت او اقحمت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله: انما الماء من الماء، ولا قال: ولا غسل عليه. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان في غسلين حدثت انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون وجود الشبه. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وان لم ينزل. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه ان سمامه بن اثار اسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بي الى حائط بني فلان وامروه ان يغتسل. رواه احمد. وعبد الله بن عمر العمري كلم به من قبل حمزه. وقد رواه البيهقي بروايه عبد الرزاق عن عبد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريره وفيه وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيح وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلم. متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا نفسه. الدار القطني وابن خزيمة والحاكم إسلامه على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ونبذه قال: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لفضل بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث من أتي. باب احكام الحدث الاكبر عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر من الخلاء
kali kun ha ko babu baca ji na'am Ya sai dan suka dinga yin turanci. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث رقم 101 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بساطة قوم البساطة هو المكان الذي يلقى فيه القبورات بولا ثم فبال قائما نزول لأنه في المكان هناك قبورات وقد تمسه إذا انخفض إلى الأرض لذلك آثر أن يبول قائم كما ذكرنا آنفا وبعده دعا بماء فجئته به أي جاءه به حذيفة فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئته به هذا الحديث من الأدلة على جواز البول قائما وقيل إنه إنما بال قائما لأن المكان لا يناسب أن يبول فيه وقيل المعنى أنه أن به جرح ذلك اضطر أن يبول قائما وعن عاصم ابن بهدلة وحماد ابن أبي سليمان عن أبي وائل كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بساطة قوم فبال قائما قال حماد ففحج رجليه يعني فوسعهما حتى لا يمسه شيء من البول رواه أحمد وهذا لفظ وابن خزيمة في صحيحه وعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة هذا الخبر عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة وشقيق من علماء التابعين وحمار أيضا من علماء التابعين وعاصم ابن بهدلة هو صاحب القراءة المشهورة لكنه في روايته للأحاديث ضعف كما هو معروف لديكم لأنه اشتغل بإقراء الناس القرآن ولم يشتغل بالحديث فإن هذا من أسباب وقوع أوهام كثيرة في أحاديثه فضعف من عزلها وليس هو وحده هناك طائفة من القراء لديهم مثل هذه المشكلة فما هو المعتاد إذا اشتغل الإنسان بعلم يسده عن علوم أخرى اشتغل بعبادة تسده عن عبادة أخرى ليس كل الناس يكون لديه قوة على أن يشتغل بأشياء كثيرة أو متعددة ويكون لديه فيها جميعا من السبق So وهذا الحديث يقارب حديث الخليفة الذي مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى بسلط قومه فبالا وعله الإمام أحمد بن حنبل برواية منصور بن المعتمر الأعمش عن أبي وائل وكأنه يقول أن الراوي لهذا الحديث هو حذيفة وليس المغيرة وعن أبي كنات الأنصاري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمس من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ الإمام مسلم هذا نهي عن هذه الأشياء وهو والأصل فيه التحريم لما في ظاهره من الأذية بالجسم وهكذا أيضا نهيه أن يمس ذكره بيمين ظاهره الأمر التحريم من ذلك وقد ورد في بعض الأحاديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وجملة وهو يبول صفة يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة أنه لا يمنع ذلك إلا في حال البول وهي رواية سيئة ولكن العلماء يرون أنه حتى في عدم أنه ممنوع ليس فقط في حالة البول لأن المفهوم المخالفة هنا لا يأمل به والمنع من إمساك الذكر في حالة البول هذا دليله وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كلا له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال نعم النبي يقول يا مهكومي حتى الخراء كأنهم يريدون الانتكاس منه كومي سيأمكو يا مكهش جابان لايك يقولنا ذلك انتكاسا من فضله أو مساسا بحرمته فقال نعم ثم ذكر لهم هذه القضايا الواردة في هذا الحديث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعد حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدير القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن قدامة وابن حبان والحاكم وصاوت البخاري كما حكى عنه الترمذي وقال ابن عبد البر كما في التمهيد وليس حديث جابر مما يحتج به إلا أهل العلم يعني هذا الحديث الذي مر به هذه كل هذه الأحاديث في مسألة إقبال القبلة سواء لقبلة بول أو غائط وهي من المسائل الطويلة فيها بحوث طويلة وكلام يطول عند العلماء وذلك لعلنا لا نتطرق إليه لأنه كلام كثير ولا تزال المسألة قائمة وعلى أي حال لا مانع من أن نأخذ شيئا منها حينما نقرأ هذا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وعن جابر والحديث الآخر so, المهم للعلماء في هذا الحديث طرائق في جمع الأحاديث فمن من يقول إن حديث ابن عمر متأخر لأنه رآه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيكون ناسخا والحديث الذي جاء في المنع منسوخا من يقول لأن إن في هذا استدبار فيستثنى منه يستثنى منه كبير هذه القضايا أي أعماله التي قام بها لديه أعذار جلبته أو أفسد به إلى ذلك ومن من يقول إنه البول فالبول لا بأس به أما الغائط وفيه بأس والصواب إن هذه الأحاديث المجيزة إنما جاءت عند في البنيان هذا هو الصواب عند بعض الأئمة أنها جاءت في البنيان ويرون أنها تجوز إذا كان هناك حائل بعض العلماء يقولون لا حتى لو كان هناك هاي فهو لا تغير تجوز لأن أحد من قال الأحاديث وهو حذيفة كان يرى ذلك. وأما عند كون الإنسان يقضي حاجته في الفلاة أو في الخلاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وعند بعض القوم إن الصواب هو أن أحاديث المنع على بقائها وأحاديث الجواز تدل على أفعال جاءت عند الضرورة. فالأولى بالإنسان أن يمتنع من ذلك حتى إذا كان لديه ضرورة والضرورات تقدر بقدره والله أعلم. وأنا أبي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وهو أحمد وأبو داود وابن ماجه إلى آخر قوله. قال أبو هاتم وهو أصح حديث في هذا الباب. هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر عند الخروج من الخلاء. قوله غفرانك أي أطلب مغفرتك، فأنه يرى أن الوقت الذي أهدره في الخلاء دون ذكر الله أو عمل صالح خطيئة، ذلك يطلب مغفرة. باب الاستنجاء والاستجمار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت ورقة فأتيته بها فأخذها فأخذ الحجرين وألقى الورقة وقال هذا ركس وبكس لغة في رجس لغة في رجس. رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب أي الترمذي. رواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. وعن يعقوب بن كاشف عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجى بعظم أو ورث وقال أيهما إنهما لا يطهران. رواه أحمد رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواتي من رواه عن فرات القزار غير ابنه الحسن وأن الحسن سلمة بن رجاء وأن سلمة بن كاسب وسلمة أحاديثه يعني سلمة بن رجاء أحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. أحاديثه من الأحاديث الضعيفة. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء وهو قول الإمام مالك. باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب إتبان ابن ما إتبان ذلك الأعمى فصرخ به فخرج يجر إزاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل كان يقضي شهوته مع زوجه فأعجل بالنداء. قال إتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يني ماذا عليه وعند يعني يفتي إلى امرأته ثم لا ينزل منه المني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أي إنما استعمال ماء الغسل من ماء المني. وهذا الحديث منسوخ. وفي لفظ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر من ماء الغسل فقال لعلنا أعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحبت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. ذكر المؤلف هذا الحديث ليدل به على أصل المسألة قبل أن ينقل الأحاديث التي جاءت بجوابه. صرخ به أي رفع صوته بندائه، وهذا يدل على الجواب إذا كان هناك حاجة إلى ذلك أن تنادي واحد مرفئا صوتك بصوت مرتفع مرتفعا صوتك. وجر الإزار هنا فيه دلالة على السرعة، لأنه يجره كالعادة، لأنها عادة منهية عنها. وسؤاله أعجلناك في جواب وأجاب بنعم، في جواب أن يتحدث إثنان عن وطرهما أو عن قضية حدثت في آذار لكن إذا كان هناك حاجة علمية أو فكهية، لأن الأصل المنع من حديث الناس عن علاقاتهم الجنسية مع أزواجهم، لكن إذا كان هناك حاجة طبية، حاجة فكهية، حاجة استفتائية من فتوى أو ما إلى ذلك، فلا بأس من أن يذكر ذلك. ودائر الحديث أنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل الماء، والجمهور على أنه يجب لأنه حديث منسوخ كما ذكر، وسيأتي الأحاديث التي نسخت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سلمة حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل الحديث. هذا الحديث يتكلم عن مسألة الاهتلام، وتحدثنا عنه في الأمدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية لمسلم وإن لم ينزل. هذا هو الحديث الذي يذكر أن من جامع ولو لم ينزل وجب عليه الاغتسال، هو قول الجمهور على العلم، ويعرضه الحديث السابق إلى أنه منسوخ. جلس على شعبها الأربع أي على أطراف بدنه كناية عن إتيانه، كناية عن إتيانه. وعن عبد الله بن عمر وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن قتال أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان وامروه أن يغتسل. هناك من يرى أن مسألة الغسل بكل إسلام من موجبات الغسل، العلماء في ذلك أقوال ثلاثة. الدخول في الإسلام عند المالكية من موجبات الغسل، ومن أسلم وجب عليه الغسل واستدل بهذا الخبر. أما أبو حنيفة فيرى أن دخول الإسلام ليس من موجبات الغسل. وهناك قول آخر إن كان عند الكافر في حالة كفره سبب للغسل أن يكون متزوجا أو بالغا يجب عليه الاغتسال، إن لم يكن كذلك فلا يجب عليه. وفيه كلام كثير، والأظهر وجوب الاغتسال على من يدخل الإسلام بهذه الأخبار. ومن العلماء من يرى أنه يؤمر بالغسل قبل أن يذكر الكلمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل الغسل من الجمعة واجب على كل مهتلم، رواه البخاري ومسلم. وعن الحسن عن سمرة قضية سماء الحسن عن سمرة قضية شائكة ومشهورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال هذا حديث حسن، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا دون أن يذكر من سمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الهجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود، وهذا لفظه والدارقطني بن خزيمة والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وروى الإمام أحمد ولفظه قال صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع أي يغتسل بالبناء المجهول. وقال البيهقي أوصل نسخة له وقال البخاري هو خطأ من الناس رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في روايته مصعب بن شيبة رواء حديث مناكر ومن أجله لم يخرجه الإمام مسلم. تعرفون عن الجمهور على عدم وجود الاتصال يوم الجمعة وسنلو بحديث عند مسلم حديث سيأتي من تودى يوم الجمعة وديها ونيمة ومن اتصل والغسل أفضل وهناك أقوال أخرى حول هذه المسألة. سرقوا باب في أحكام الحدث الأكبر. أنا عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء ويقرئنا القرآن ويأكل اللحم معنا ولم يكن يحجبه أو قال يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن حبان والحاكم وصاو وذكر الخطابي أبو سليمان أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة الراوي عن علي. وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شأن القرآن. وابن ماجه والترمذي وقال لا أعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياش وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وصواب أبو حاتم وفقه وقال إنما هو عن ابن عمر من قوله. في المسألة أقوال تعرضنا لبعضها في الكتاب الآخر. هذه الأحاديث تدل على أن الجنب يمنع من أن يقرأ القرآن وهو مذهب الظاهرية كما ذكرنا وبعض وبعض المالكية وطائفة ذهبت إلى أن الجنب لا يمنع وستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقة ذلك الكتاب الذي تحدثنا عنه. وقالوا يبقى عندنا على المسألة وتبقى أيضا مسألة الحائض. وقد قال الإمام مالك إن المرأة الحائدة تقرأ وخصوصا إذا خشيت نسيانه إذا كانت قارئة أو معلمة وخشيت نسيان تلاوتها فلا بأس عليها أن تقرأ وفي حالتها. هكذا أفتى به الإمام مالك. والخلاف في هذه المسألة لا يزال قائما وعلى كل من أراد أن يتوسع فيها أن يقرأ كثيرا في كتب الشروح والمطولات وكتب الفقه وما إلى ذلك. ومن شاء هذا الخلاف يعني اختلاف الأحاديث في المسألة، لكن أنا المسلم دائما أن يتحرى الأصوب والأفضل وإذا كان في أذر فلا بأس عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يؤاود وليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وقد أحل من الأحاديث التي أحلها بعض الحفاظ وهي عند مسلم وزاد الحاكم فيه بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود. والإمام الشافعي يقول قدر فيه حديث في هذه المسألة إن كان مما لا يثبت. فكأن الشافعي مما يرى أن في الحديث إلة أن الحديث إلة كائنة وأراد بهذا قول حديث هذا الحديث. وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في هذا. إذن المسألة في هذا الحديث وهو حديث تحدث فيه غير واحد وفي هذا دلالة على جواب هناك من يقول من الأئمة أن في هذا جواز أن يتناول الإنسان ما يقويه عند الجماع ما ينشطه عند العودة إلا أن الطب الحديث لا 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 يحبذ بذلك فالإنسان يجلسه مدمنا وأحرى أن يترك نفسه على طبيعته والله أعلم. شنو هذا شيخ؟ لا تنكشفه.